أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. ها نحن قد قضينا أياما في عاشوراء، في يوم قبله ويوم بعده، والحمد لله رب العالمين. نرجو أن نكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدين عن زيغ الزائغين، هلاك الهالكين، فالشيعة عليهم من الله ما يستحقون. يجعلون عاشوراء نياحة ولطما وشركا، وهناك من يجعله طبلا وزمرا. ونحن اجتهدنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام وطاعات، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، اللهم آمين. أحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا 200 بفضل الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين. يعني هذا اللقاء المتمم 200، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله عز وجل تمام النعمة وإكمال المشروع وقبول العمل وحسن الخاتمة يا رب يا رب. سيما واليوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وقت دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام فاستجيب له، وهي سنة من السنن المهجورة نحاول إحياءها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين. اللهم عجل يا ربي بفرج قريب. وكما أريتنا يا ربي هلكة واحد من المنافقين المجرمين وهو ينطق بالكذب والنفاق، فأخذته أخذ عزيز مقتدر، فعجل يا ربي بهلاك الظالمين. وإن أردت يا ربي بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، نحن مع باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وكانت لقاءاتنا السابقة القريبة حول حق المسلم على أخيه المسلم، والتي هي حقوق، والتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها في حديث 5 وفي آخر 6 وذكر في 3 7، ولا عبرة بالعدد لأنه أراد به ذكر ما أراد ذكره، وإلا فالحقوق كثيرة لمن أراد أن يجمع حق المسلم على المسلم. وآخر هذه الأحاديث التي ذكرناها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الذي قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحريري والاستبرقي والديباج. متفق عليه. وكنا بفضل الله تبارك وتعالى قد بينا ما أمرنا به، أو ما أمرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام، في ظل الأحاديث التي ذكرناها متتابعة: حق المسلم على المسلم 5، والرواية الثانية لمسلم 6، وهذه التي فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. فجمعنا بين الروايات وشرحنا هذه الحقوق بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بقي لنا من الحديث المنهيات، وكنا قد شرعنا فيها ولكن لم نكمل. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في 7 الأول ذكرنا أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا. ومضى بنا بيان غريب الحديث: المياثر جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من الحرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. فنقول وبالله التوفيق بعد بيان ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وهي 7 هنا في هذا الحديث، وكان تقدم الكلام على 5 ثم ردفناه بالكلام عن نصرة المظلوم وبيان كيف ننصر الظالم والمظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأن الظالم تحجزه عن الظلم، وأن المظلوم ترد له حقه بما تستطيع أن تفعله، وبيان إبرار القسم أو إبرار المقسم، وذكر الأحكام في هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى ذكر المنهيات، يعني السبع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء رضي الله عنها رضي الله عنه أو عنهما. نعم. فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، يعني التحريم خاص بالرجال وليس بالنساء في كل شيء من أنواع الذهب، إن كان خاتما أو سلسلة أو انسيال أو حلقا، سيما وعادات الناس الآن وعلامات توضع مثلا للمثليين، الشواذ والعياذ بالله، ممكن يكون بخاتم في يده، بحلق في أذنه، بشيء يضعه في أنفه، أو يلبس سلسلة كالنساء، أو ربما كان انسيال في يده. كثير من الشباب الآن يتشبه بالنساء، سيما وهم لا يكتفون بالتشبه بالذهب كحال الجيل السابق. يعني الجيل السابق كان ممكن نرى فيه بعض الرجال يلبسون الذهب، لكن كان لا يزال رجلا. لكن المسألة الآن تعدت لبس الذهب، تعدته إلى شيء آخر، إلى تشبه الرجال بالنساء، يكاد يكون في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها، أو قال هذان حل، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لبس خاتما من ذهب قال هيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده، ثم نزع النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم فرمى به، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في نهايات اللقاء أن تختم المرأة بالذهب لا بأس به ولا حرج فيه، ما دام لا يبلغ حد الإسراف، وما دامت هذه الزينة للزوج أو للنساء أو للمحارم، ليست أمام الأجانب، لأن الله عز وجل لما قال ولا يبدين زينتهن أراد الزينة الطبيعية والزينة المكتسبة. ومن الزينة الطبيعية ما يبدو من جسم المرأة أو ما تلبسه من ثياب تجسمها وتحدد صدرها وأردافها، وزينة مكتسبة الكحل في العينين والحناء في اليدين والتختم والأساور، فهذه زينة مكتسبة، وكلها تندرج تحت قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهي على الصحيح ظاهر الثياب، لأنها مهما لبست تلبس الثوب وفوقه العباءة وفوقه البردة سدال أو ملس أو ما إلى ذلك. في الأخير لا بد من ظاهر الثياب أن تبدو واضحة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ونحن أمرنا بغض البصر. لكن النساء الآن صارت تلبس عباءات خفيفة وشفافة وضيقة، وقد تكون منتقبة مع الأجواء الطبيعية، أما مع الهواء الذي يلفع الثياب فيجسم المرأة كأنما خرجت من حمام، أو على شاكلة ما يقال المايوه الشرعي، أو لبس ثياب مثل ما تفعله الراقصات، راقصات البلي. في الأخير هي مستترة كذا يزعمون، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحكى العلماء جواز لبس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما فيما يعرف بحديث الذهب المحلق، والتي وردت فيها أحاديث ضعيفة أو شاذة أو منسوخة، والذي عليه العلماء إقرار النبي عليه الصلاة والسلام النساء على لبس المحلق من الذهب سواء كانت أساور أو خواتيم، لأن جل الذهب بالنسبة للنساء محلق، يعني كالخواتم والأساور والخلخال، حتى السلسلة لو أردنا أن نعدها محلقة فهي كذلك. وفيه رد على الشيخ الألباني رحمه الله، والذي رجع عن فتواه، هذا مبلغ علمي. ويبقى الخلاف في زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة أم لا؟ عند بعض الفقهاء الحلي الذي تلبسه المرأة غالب العام وهو مثل بنات جنسها فيما لبسته من ذهب الشبكة أو هدية العرس أو ما إلى ذلك، أنه لا بأس بعدم إخراج زكاته. لكن غالب النساء عندنا الآن لا تكتفي بهذا، وفي مبالغات الآن في الشبكة، يعني زمان كانت الشبكة يعني بألاف معدودة، مثلا يعني شبكة بخمسة آلاف، عشرة آلاف، عشرين ألف، طب كم هي اليوم؟ بلغتني أرقام خيالية في ثمن الذهب الذي يشتريه العريس للعروسة، وبعد ما كان هدية على حسب ذوقه وعلى حسب استطاعته، الآن بيشترط عليه ولازم تجيب كذا جرام وجرام بالشيء الفلاني، فممكن فقط يحتاج مئة ألف أو يزيد شبك. طيب وده يعني لا زكاة فيه، كيف يقال هذا؟ كل سنة مثلا في هدايا للزوجة وتشتري ذهبا، لا يعني الصحيح في المسألة، لأني لا أتوسع فيها الآن، أنه تخرج زكاة هذا الذهب، لأن المرأة متى ما اشترت ذهبا كثيرا وقالته يعني حاجة للزمن، وفعلا بعد ما تكبر أو بعد فترة تأخذ هذا الذهب، منه ما تحج به ومنه ما تزوج به ولدا أو ما تزوج به بنتا، أنه كان يعني مدخر، فنقول هذا فيه الزكاة، يعني هذا فيه الزكاة. هي ممكن تلبس أشياء بسيطة من حليها، لو كان الذهب هو هذه الأشياء البسيطة هذا الذي يبقى فيه الخلاف، لكن لبس لها سورتين في إيدها وحلق في أذنها، ولما تيجي تخرج مناسبة ممكن تزود لها سلسلة ولا حاجة، والباقي كله في علبة المجوهرات اللي متشالة إما في البيت إما في البنك أو خزينة أو كذا، حقيقة لا بد أن يقال فيها بالزكاة. وعلى نحو ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، يعني سوارين غليظين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ ف فخلعتهما وأعطتهما النبي عليه الصلاة والسلام وقالتهما لله ورسوله. ده كان أول نهي في السبع منهيات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذتم بالذهب. قلنا والأحاديث دلت على أنه في حق الرجال وليس في حق النساء، لأنه في مثل هذه الأحاديث لابد من الجمع بين الأدلة واستخراج الحكم الصحيح. النهي الثاني نهى عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث عن شرب بالفضة، يعني نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نشرب في آنية الفضة اللي بتيجي كزينة عشان نزين بها النيش اللي بيوضع مثلا في واجهة البيت عشان يكون كده حاجة للإسراف وحاجة للرياء وللمباهاة، ونادرا ما يخرج من النيش هذا شيء، اللهم إلا إذا جاء يعني ضيوف من درجة معينة، ممكن الشنطة اللي فيها الملاعق والشوك، وممكن شيء من الطقم الصيني، وممكن شيء من الكؤوس الزجاجية، وإلا ففي الغالب لأهل البيت والضيوف المقربين والأشياء هذه ما يتم الاقتراب من النيش، هم فقط الأواني المستعملة الموضوعة في أرفف ودولابات المطبخ، إنما النيش ده وهتلاقي فيه أشياء من الفضة وأشياء ربما مطلية بالذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أن في أمته ما يكون على تلك الشاكلة، فنهى عن شرب بالفضة، كؤوس معينة معمولة بالفضة وكمان يعني تلاقيها مرسومة كده، ومثل ما لو واحد دخل مطعم سياحي يؤتى له بمثل هذا، واللي كان عنده فقه في الدين يقول لا لا يا أخي لا تأتيني بمثل هذا، وطبعا ممكن المطعم السياحي هذا بيكون سعره أضعاف مضاعفة عشان الأشياء هذه، لكن هو يقول له اعطني كأسا زجاجيا، اعطني كأسا ورقيا، إنما مش هشرب في الفضة. أنا عاوز أقول لك الموضوع ليس مستغربا، مثل موضوع الخواتم التي كنا نراها في أيدي الشباب والناس وكأنه يعني نوع من المباهاة، لأنه غني لابس له خاتم قد كده في يده، أيام ما كان الخاتم بخمسة جنيه النهاردة شوفه بكام. مهم، ففي نهي عن الشرب بالفضة سواء أكان الشرب ماء أو لبنا أو مرقا أو غير ذلك، وسواء أكان الشارب رجلا أم امرأة، هنا في تعميم للحكم، لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة، فكل ذلك حرام. وأما آنية الذهب فهي من باب أولى، أشد وأشد حرمة ونهيا، وقد ثبت النهي عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والله ماذا نقول يا رسول الله؟ ملوك المسلمين المحسوبين على المسلمين لم تقف المسألة عندهم على آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، سواء كان في حياتهم العادية أو أمام الضيفان، لا، ده الحنفية كمان اللي بيستخدمها في الغسل، غسل اليد أو الوضوء، الحنفية والحوض، إما من ذهب خالص أو مطلي بالذهب. القاعدة الفرنجي اللي بيجلس عشان يقضي عليها حاجته صارت في قصور المسلمين من كثرة الأموال والسرف وعدم تفكيرهم في فقراء المسلمين من ذهب أو مطلية بالذهب، أكر الأبواب بالذهب، طائرة الخالص، الطائرة الخاصة، سيارات، في سيارات مصنوعة لأصحابها من ذهب، شيء كنا بنسمعه وشيء الآن عدنا نراه بس مش في الواقع وإنما في المواقع. يعني أحد الإخوة أرسل إلي فيديو لأحد الملوك في هذا الفيديو صورة لقصر الملك وكيف هو مطلب الذهب وأبواب أكر والذهب في كل شيء وكم تستغرق من الوقت وأنت تتمشى في هذا القصر، ولو لم تتوقف عند كل شيء وأنت تمشي كم ساعة تحتاج، وفي الجراج حيث السيارات، ثم الفناء حيث الطائرة الخاصة، ثم 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 ثم. فعلا لهم الدنيا، ونسأل الله أن يجعل لنا الآخرة. شيء لو لم نراه، لو لم نره بأعيننا ما صدقناه. طبعا أموال كثيرة، أموال كثيرة جدا، يستأثر حاكم البلاد فيها بنصيب الأسد. من البلاد التي زرتها وهي فقيرة، مع أن يعني عندها من الموارد ما يجعلها من البلاد الغنية، لكن هذه البلاد الفقيرة 90% من الثروة للطبقة، طبقة الحكام والوزراء والطبقة الراقية في الدولة، و10% 90% الباقية من عامة الشعب. تخيل 90% من عامة الشعب على 10% من الثروة، و90% من الثروة للطبقة الحاكمة ومن يواليها ومن على شاكلتها من الأثرياء والأغنياء والطبور الخامس. ورأيت هذا بأم عيني في عدد من البلدان، وكالذي قال إسراف هنا وتقتير هناك، يعني الإسراف في بيوت الملوك والحكام والتقتير عند عامة الشعوب. ما الذي جعلني أتحدث هذا؟ النبي عليه السلام ينهى عن آنية الذهب والفضة، وصارت آنية الذهب والفضة يعني تصنع منها قاعدة الحمامات، بيقولوا عليها كده بالفرنجي كومبينيشن. ولما حدثت عن هذا قبل 30 عاما وأنا في حج، قالوا أترون هذه القصور؟ والذي يحكي لنا ممن يعني كان يشارك في تشطيبها، حمامات ذهب، حنفيات ذهب، وأكر الأبواب ذهب، والأسرة ذهب. ربما ساعتها يعني قلت لعله يبالغ، حتى رأينا سلطان، من يعرف بالسلطان هذا يعني، وهذه القصور المتصلة. طبعا عندنا أيضا نحن قصور، بس يعني بيقول لك لمصر أعتقد لو أحدث مقارنة ربما تعتريه حسرة يذهب فيها أو يتمنى أن يكون له مثلها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب بالفضة أن يبقى في يدك كأس مصنوع من الفضة، فمن باب أولى لو كان من الذهب. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الصحاف في الآخرة في الجنة صحاف من ذهب وصحاف من فضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نسأل الله من فضله، نسأل الله جنته، نسأل الله الحسنى وزيادة. قصور في الشرايين التاجية والمعلى في بطن الشاعر باين، نسأل الله العفو والعافية. أما ثالث المنهيات والمياثر الحمر، لفظ غير مطروق يعني غير مستعمل كثيرا، وربما ذات الشيء يعني تختلف، يعني اختلف من وقت لوقت. ايه المياثر الحمر؟ مثل المخدة، مثل ما نقول عنه المخدة، وفي اللغة ميخدة، يجعل في حشوها قطن ويجعل على هذا القطن خرقة من الحرير وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح. مياثر جمع ميثرة، يبقى حاجة كده سرج يعني، أو حاجة بتربط على السرج فوق السرج كده، زيادة رفاهية. واللي هي مثلا برضو البعض بيسميها بالبردعة، البردعة دي مسرجة ومحشوة وحشوها قطن، والآن ممكن حشوها اسفنج وممكن حشوها شيء آخر، كما اختلفت يعني المصنوعات من وقت لوقت وتختلف المسميات في كل عصر ومصر. لكن الإنسان اللي هو ممكن يعني يكون ابن قرية أو رأى حكاية الفرس إن لم يكن في الواقع ففي الأفلام، حتى يكون متخيل حكاية السرج على ظهر الفرس أو على ظهر البعير، وكان يبالغ فيها عند الأغنياء مثلا ذوي الجاهات، فتكون الخرقة من الحرير فوق هذا القطن ويجلس عليها الراكب فيستريح. فهي من الحرير، والحرير ليس للرجال وليس للرجال التنعم. وأنا رأيت يعني الناس الأغنياء لا يفعلون هذا حتى في الحياة، فقط عند الموت يوم ما يموت العمدة في البلد الناس كلها مكفنة بأكفان عادية، وكفن الميت الأبيض، خير ثيابكم البيض، كفنوا بها موتاكم. لا، سعادة العمدة تلاقي عليه كمان ثوب أخضر حرير، ليه؟ لأنه ده العمدة. ف فتخيل هذا ممكن يقع يعني مع الميت، لأنه الميت ده العمدة ولا الشيخ الغفر. طب في الحياة يعمل إيه؟ ده لما كان يركب الفرس ما كانش في أيام، يعني في النصف الأول من القرن الماضي كانت الحكاية بكتيرة أو الفرس والبغلة والجمال في بعض المناسبات، كانت حكاية السيارة دي هو لسه كانت طلعت في أوروبا ونسمع عنها، زي لما مثلا المحمول تليفونات المحمولة دي لما كنا أنا رأيتها سنة 90 في النمسا وكل واحد في إيده محمول، وحليني فين لما وصلت بلادنا وبعدين انتشرت في ايدين الناس. اول ما ظهرت ظهرت في ايدين رجال الاعمال، في ايدين رجال الاعمال وكانت بالشيء الفلاني، هوب مفيش سنة الا والناس العاديين جدا، وحتى اللي راكب عربية كرو يروح ماسك المحمول. فما كانش فيه في يعني في فترة لغاية عهد قريب حكاية السيارات، فكانت المياثر الحمر فوق الفرس فوق البعير كذا، وهي دلالة على الفخر والرياء والعنطزة، ولعل هذا هو السبب في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن القسي وغيرها فإنها كلها من أنواع الحرير. إذن تسمية لشيء يعرفه الناس القسي، لماذا هي محرمة على الرجال؟ لأنها من أنواع الحرير. يبقى القسي وما على شاكلتها من أنواع الحرير يكون حراما على الرجال. لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، كذا لا يجوز أن يجلس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يلتحفه. أو عنده حاجات صناعية بيسموه الحرير الصناعي، إن كان ولابد، يعني العلماء لا يرون حرمة الحرير الصناعي. وكنا نرى فيما يفترشه الناس أو فيما يلتحفون به ما هو يشبه الحرير، بيسمى ستان، زيه يعني نوع ناعم وأملس وفي لمعان وبريق. وإلى وقت قريب كنا نرى هذا يصنع للعروس، يعني الزوج والزوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحرم علينا لبس الحرير وكذا الجلوس عليه والافتراش والالتحاف، وهذا في حق الرجال خاصة دون النساء. أما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل، كما قال الله تعالى: ومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. يعني أو من يرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كمن ليس كذلك هم الرجال، فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا ينشؤون فيها لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء. وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وشبهها، وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير. وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقا، أي بحل الحرير للنساء مطلقا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بقي من الحديث الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام وإنشاد الضالة الذي جاء في رواية، يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة، يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها، أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها، أي طلب من هي له. والضالة هي ما ضاع من البهائم وغيره أو غيرها. وقد قسم العلماء رحمهم الله الضالة إلى قسمين: الأول قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال، مثل الإبل أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها. فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع: ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء. فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يؤويها، بل يطردها من إبله ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، يعني صاحبها، معها سقاؤها يعني بطنها تملأه ماء، وحذاؤها يعني خفها تمشي عليه، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها صاحبها. فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها، ولو كنت تريد الخير، اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيعوها على صاحبها، فلا بأس أن تأخذها حينئذ، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه، فهذا لا بأس به أيضا. الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياء أو ما أشبه ذلك، فإنك تأخذها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم هي لك، يعني إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك الذي هو صاحبها إذا عرفته، أو للذئب إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها، فإذا تمت السنة ولم يوجد صاحبها فهي لمن وجدها، بس في خلال السنة هذه يعرف بها، وسنة ما هو أسبوع ولا شهر، يعرف بها، ولكن لا يفعله في المسجد لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الضالة في المسجد. وإنشاد الضالة له معنيان: المعنى الأول ما ذكرنا، وهذا واجب على الإنسان، والمعنى الثاني منهي عنه، وذلك مثل ما يقع في المساجد، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه، مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا، أو يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا، فمن وجدها. فهذا لا يجوز في المسجد، وهو محرم، لأن المساجد لم تبنى لهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه فنقول: لا ردها الله عليك، كما أننا إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، والنواهي التي نهى عنها كلها شر، لأن قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غلب الأقوى منهما والأكثر. فإن كان الأكثر المصلحة غلبت، وإن كانت المفسدة غلبت، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والله الموفق. أسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بذا نكون قد أتينا على شرح هذه الحديث المرتبطة بحق المسلم، وآخره حديث أمرنا بسبع ونهانا، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وأخونا الشيخ علي الله يجزي عنا كل خير ذكر لنا استثناء لم نذكره في ثنايا شرح الحديث، أن في حرمة الحرير للرجال ما يستثنى إذا كان علاجا لمرض كمن به حكة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، والضرورة بقدرها، الضرورة بقدرها، يعني على قدر الجزء اللي فيه الحكة وليس ثوبا سابغا، والله أعلم. أنتقل بحضراتكم إلى باب جديد ليس بعيد المعنى عن الباب السابق، وإنما هو كالتكملة له، وهو باب ستر عورات المسلمين، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. العورة هنا هي العورة المعنوية، هي العورة المعنوية، لأن العورة نوعان: عورة حسية وعورة معنوية. فالعورة الحسية هي ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه. طبعا القبل والدبر هذا على إنه يعني عورة الرجل يعني، والرجل له عورة مغلظة القبل والدبر، عورة يقال مخففة وهي من السرة إلى منتهى الركبة. أما المرأة فجميع جسدها عورة عدا الوجه والكفين، لأن المرأة تظهرهما في الصلاة وفي الإحرام، فليست بعورة. ولكن وجوب الستر شيء آخر، إما لجمال المرأة أو لزينتها أو لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أو ما فهم من تفسير الآيات في القرآن والتطبيق العملي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. والقضية معروفة، قضية الخلاف في إظهار الوجه والكفين فيما يسمى بالخمار أو ستر الوجه والكفين، لأن جمال المرأة يكمن في وجهها وفي كفيها، طبعا في جمال في الجسم، ولذلك هي مطالبة باللبس الفضفاض لا تحدد جسمها. لما المرأة النهاردة بتروح تعمل تكبير الأرداف وتكبير الثديين وتنفخ الشفتين على أساس يعني تبقى ملك الجمال يعني، أو تلفت الأنظار أو ما إلى ذلك. فالمهم يعني المرأة جميعها عورة باستثناء الوجه والكفين. وهذا كما هو في الصلاة فهو في غير الصلاة، فيقال عورة حسية، وهناك العورة المعنوية وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي. العيب يعني إنسان عنده عيب لا يكاد يعني يتركه، أو سوء خلق، غضوب أو ما إلى ذلك، سوء خلقي أو عملي، وعرف عنه هذا. فمن باب مراعاة حرمات المسلمين تستر تلك العورات. ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان موصوف بهذين الوصفين الظلم والجهل، فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون ظالما، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جاهلا. هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل، فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق. وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، إذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقتنا ومعروفنا وإصلاحا بين الناس. والآية الأخرى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. كلمة إلا من ضرورة يعني إلا من ظلم، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد منه، لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه. نسأل الله العافية. النهاردة يعني المحاكم فيها من أسرار البيوت ما كان ينبغي ألا يخرج عن نطاق حجرة النوم، والمجالس العرفية والمجالس الأسرية ومجلس الصلح وحكمة الأسرة، وخذ يعني كلام، وحتى في المجالس العادية بدون مشاكل بدون غضب بدون طلاق ولا خلع. النساء لما تجلس مع بعضها البعض كل واحدة تحكي عما بينها وبين زوجها، وإنه افتليت بزوج في كذا وكذا وكذا وكذا، حتى تحكي الأمور الخاصة جدا فيما يقال عنه اللقاء الحميمي. سبحان الله، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذلك، يحكي عن مثل هذا كما لو التقى شيطان بشيطان على قارعة الطريق فأتاه، فهي مع صديقتها ومع جارتها ومع قريبتها، وبعدين واحدة تجد في زوج الأخرى ما لا تجده في زوجها فتتطلع إليه وتنتظر الفرصة لغاية لما تتصل عليه ويأتيها، تقع في الحرام وتجد دائما وأبدا في غير زوجها ما لا تجده في زوجها، حتى لو كان زوجها أفضل منه 100 مرة، لكن هكذا يزين لها الشيطان. فإن لله وإن إليه راجعون. إذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة. زي مثلا لو داعية أو عالم يعتري أشياء، ما هو بشر برضو. ده ربنا لما بيتكلم عن المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله. كلمة فاحشة لا تذكر إلا في الكبائر. وبعدين في أي صنف من الناس؟ في المتقين، صنف راقي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، أن يرزقنا الجنة وأن يعفو عنا وأن يسترنا بستره الجميل. من من الناس معصوم؟ لا أحد. الإنسان فينا مقصر ومع ذلك يدعو إلى الله، كما قيل لو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لكن مثلا لو قلنا شيخ أو داعية وبيقصر مثلا، ربما لا يخرج لصلاة الفجر، الناس اللي حواليه شنعوا عليه مثلا، يا أخي استر عليه، لعله كذا ولعله يعني يستيقظ ولا يستطيع النزول للمسجد لسبب أو لآخر، لمرض، لشيء لا يحدث عنه. لا شوف يعني أعراض العلماء كيف صارت عند الناس فضلا عن غيرهم، ولكن أذكر المثل بالعلماء بالذات لأن الناس لا يكادون يتحدثون إلا عن مثل هذا الصنف من الناس، تشنيع عليهم في المواقع وفي الإعلام وكذا وكذا. وعندك فرقة أو فكر يعني من أشد الفتن في زماننا المداخلة، هؤلاء أسميهم أهل الجرح والتجريح. يعني ما في شيء مثلا فلان محدثكم عمر والله يعني ما شاء الله يحاول يتقي الله، يحاول يلتزم بالكتاب والسنة، ولكن شوية بيقع في كذا وكذا وكذا. الكلام ده مش موجود. أما اللي شوية دول هو الجرح والتجريح، هو ده الأصل. طب يعني ما عندهوش حسنة من حسنات؟ لا يكاد يذكر له حسنة، لا يكاد يذكر له حسنة. وبعدين المسألة تقف عند الأحياء، لا والأموات، ويرون أن هذا دين، تفسيق وتبديع وتكفير أحيانا علماء الأمة من الأموات والأحياء والتشنيع عليهم في كل مقال ومجال وميدان ومكان، وهذا دين. هذه هي المدخلية أو المداخلة، أصحاب الجرح والذبح. الله يفتح عليك الشيخ رجل. أي والله جرح وذبح، يعني حتى ما هو تجريح فقط، لا ده ذبح. وبعض الإخوة بقول لهم أهل الجرح والتجريح، قال لي برضو هم جرح وتعديل يا مولانا. قلت له إزاي؟ قال لي مع العلماء جرح ومع الحكام تعديل. هؤلاء يعني كأنهم أنبياء، هؤلاء يعني لهم السمع والطاعة ولو أمروا بمعصية، هؤلاء لهم السمع والطاعة. وتزال من الحديث كلمة ماذا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذه ليست موجودة في الحديث عندهم. فإذا الكلام عن هذه القضية واقع متفشي، واقع مرير. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. في التفسير الذي بدأناه بفضل الله، أنا أذكر كلاما أحيانا لأستاذ سيد قطب ولا أنسبه إلى صاحبه. لماذا؟ أصل فكر الجرح والتجريح المداخل سيطر على الناس، وناس كثير ما بتحب اسم الأستاذ سيد قطب ولا بتحب تفسير. يا أخي سبحان الله، تخيل انك انت ممكن ترضخ لمثل هذا عشان يمكن، ما ادري يمكن ماذا، الناس قال ينتفعوا بهذا العلم او خلاص. يعني انا زمان كنت اسمع الشيخ ابراهيم عزة الله يرحمه، جل خطبه كانت من الظلال، فماذا كان يقول رحمه الله؟ وقال المفسر رحمه الله، من المفسر انت بقى المعنى في بطن الشاعر، وكان يقول دررا. وأنا الآن بفضل الله يعني لا أستغني عن هذا، وجل خطبي قديما في التفسير الحاجات الوعظية التي قلتها أرجع لابن كثير ثم أخذ من الظلال ما يربطني بالواقع والمادة العلمية والأسلوب اللغوي الأديب الجميل البليغ. فلكم أن تتخيلوا هذا، لكم أن تتخيلوا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة، فإذا دعت الضرورة لذلك فلا بد منه، لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه، لأن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة، يعني عن إرادة سيئة يريد الباطل، أو عن شبهة حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به. فالمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء، فلا تفشي ذلك بين الناس، بل انصحه واستر عليه، فإن توقف واهتدى وترك ما هو عليه كان ذلك هو المراد، وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس لئلا يغتروا به. وهب أنك وجدت إنسانا مبتلى بالنظر إلى النساء ولا يغض بصره، فاستر عليه وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس، لأن النظر والعياذ بالله سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد، فإن كان عنده مناعة اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه، وإن لم يكن عنده مناعة أصابه السهم وتدرج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر عليه ولا تفضحه. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلي بالك هنا في حكاية الوقف والابتداء، ما ينفعش تقرأ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتقطع نفسك وترجع تقول الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فإن تعمدت هذا والعياذ بالله فيخشى على دينك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه أنا سمعت واحد من اللي بتفلسفوا بتفزلكوا دول في القرآن بيسأل طالبا يقول له اقرأ الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، طبعا يعني بهت الطالب أو يعني إزاي في القرآن الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ طب لما يبقى الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وما لي عن الكفر لهم إيه؟ لغاية قال إيش المتفلسف هذا؟ قال له لا اقرأ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالآية تقرأ على بعضها، أو إنك أنت عند الوقف لقطاع نفس أو نحوه لا بد أن تراعي المعاني، وباب الوقف والابتداء باب مهم جدا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وما أكثرهم في الدنيا، ياه في المواقع في الإعلام. أنا طبعا يعني وقتي ما بيحتمل حاجات كثيرة، صلى الله العفو والعافية، لكن بسمع أحيانا يعني شوف لما بيعملوا حاجة اسمها برامج بيدفع فيها اليهود ملايين ومليارات في سبيل نشر الفاحشة في الذين آمنوا، زي برنامج بيقولوا عليه التيك توك هذا ولا إيه؟ تيك توك هذا فكرنا بالتيك توك اللي عندنا بيركبوه الناس، تيك توك بيجيب أسرار بيوت ويجيب البنات هي وتغني وترقص وتنام وتلبس وتقلع واختيار نوعية معينة من النساء وإظهار الأرداف والخصور ومثلا وتعمل في البيت وتسوي إيه ودول بياخدوا فلوس كتير وبيشتروا بيها فيلات وقصور أو عمارات وسيارات في سبيل نشر الفاحشة في الذين آمنوا. ده غير برامج الدردشة اللي من قبل كده بكتير. ده غير مثلا لو رجعنا إلى التلفزيون اللي بدأ من الستينات، لو رجعنا إلى السينما اللي بدأت قبل كده، يوم ما كان عندنا في القرية ما في كهرباء كان يجيبولنا الأفلام ويعملولنا يشوفوا مبنى كده ويعملوا عليه شاشة بيضة ولا يبقى المكان ملون أبيض، ويروحوا بسيارة كده على إنه دي ثقافة، ونروح نتفرج وإحنا صغيرين جدا على الأفلام القديمة بتاعت زمان واللي فيها العمدة وشيخ الغفر وحاجات كده من بتاعت زمان دي. أنا فاكر وأنا في القرية دون العاشرة من عمري، وبدأت الحكاية تكبر وتتطور، وبعدين بقى في كل محافظة دور سينما، وأسأل الأستاذ بتاعي في الأزهر عن دور السينما يقول لي ثقافة يا بني، ثقافة يا بني، منه لله أو الله يرحمه. وبناء على كلمة الثقافة يا بني بقيت أروح مع الشباب اللي أنا ساكن معهم وأنا في إعدادية الأزهر وثانوية الأزهر، نروح نتفرج على أفلام ثقافة يا بني، لغاية لما ربنا أكرمني بأحد علماء أهل السنة الشيخ عبد الحق عبد اللطيف الله يرحمه رحمه وسع وسكنه فسيح الجنة، وده شيخي اللي تعلمت منه العقيدة وتعلمت على يديه الفقه، كان من أنصار السنة المحمدية، كان ده سنة 77-78 في محافظتي سوهاج الله يرحمه. كنت أروح أشتري منه الكتب من مكتبة الحق الإسلامي وبقول له يا مولانا السينما دي اللي بنروحها ونتفرج على الأفلام وكذا، اللي قعد يقنعني والعورات ومش العورات وحاجات كده فعلا، وكانت التوبة على يديه بفضل الله الله يرحمه رحمة واسعة. رحت الجامعة وليت الشباب يروحوا للسينما أبدا ما فيش، وإلى يوم الناس هذا فضل الله. لكن في ثقافة فنية قديمة، الحاجات دي كلها عاوز أقول نشر للفاحشة اللي كنا نشوفه في الأفلام بتاعت زمان بتاعت إسماعيل ياسين، يضحك الناس وكل حاجة، بس كان فيه الشبونيز والقصير، صار موضة الناس بعد كام سنة، وكان يبقى المرأة تظهر شيء من صدرها مثلا، دلوقتي لا، الصدر كله والثدي إلا الحلمة، طبعا الحلمة ما بتظهرش ما يصحش، وبعدين الظهر حتة حتة، وبعدين لا لا لا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا العذاب الأليم لمن أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذا كان هذا الوعيد في من يحب أن تشيع الفاحشة في من يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن أشاع الفاحشة في المؤمنين؟ هذا في من يحب يساعد ينشر يعين، فكيف بمن أشاع الفاحشة في المؤمنين والعياذ بالله، هذا يكون أشد عذابا. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له معنيان، المعنى الأول أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك ما يبثون من الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الداعرة، صور ماجنة يا على المجلات اللي كانت تنزل وإحنا طلبة صغيرين، إيش الشبكة والصياد والشبكة الصياد جنب غيرها كمان ورزر يوسف، طيب والأفلام الداعرة هذه والمعسكرات المختلطة والرحلات المختلطة وما أشبه، فإن هؤلاء لا شك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، ويريدون أن يفتتن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات أو الأفلام الخليعة الفاسدة، فساد الشباب بالمرحلات المختلطة والمعسكرات المشتركة والتعليم المختلط وما أشبه ذلك، كذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة ويمكنها من شيوعها في المجتمع المسلم فهو ممن يحب أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، وتوصل لحد الرجل اللي بيبيع هذه الصحف لأنه ولا تعاون على الإثم والعدوان. فكل من يحب أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أليم، عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ونقول إنه يجب على كل إنسان مسلم ذي عقل وذي دين أن يحذر من هذه الصحف وأن يحذر منها وأن يتجنبها وأن لا يدخلها في البيت لما فيها من الفساد، فساد الخلق ويتبعه فساد الدين، لأن الأخلاق إذا فسدت فسدت الأديان، نسأل الله العفو والعافية. المعنى الثاني أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين وليس في المجتمع الإسلامي كله، فهذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيد أو عمرو من الناس لسبب ما، فهذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا سيما في من نزلت الآية في حقهم في سياق الدفاع عنه والدفع، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الآية في سياق آيات الإفك، والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يحبون أن يتدنس فراشه، ومن يحبون أن يعير بأهله من المنافقين وأمثالهم، فهو الإفك الذي وصل منتهاه من الكذب والفجور. يعني هناك كذب، هناك غيبة، هناك بهتان، أعلاه الإفك، إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، لا الأول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فكما تكون هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا عامة في المجتمعات، كذلك في الأشخاص، كما في سبب نزول هذه الآية في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن تبقى القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإلى يوم الناس هذا، وفي عاشوراء أول أمس، ماذا كان يقول الشيعة عن السيدة عائشة، وماذا كانوا يقولون عن أبيها أبي بكر، وماذا يقولون عن حفصة وعن عمر رضي الله عن الجميع. تصلني الأفلام، الإخوة يبعثوها للشيعة، دول ليس لهم دين، هم دين كافر لا صلة لهم بالمسلمين. ولسه عندنا في ناس عمي القلوب قبل عمي البصر والعياذ بالله، يطالبوننا بالتقريب بين السنة والشيعة. ما هذا والعياذ بالله. وقضية الإفك مشهورة، وربنا برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، قرآن يتلى، والشيعة بلسان حالها ومقالها تقول كذب الله وعلمنا ما لم يعلم. فهذه الآية الكريمة، إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذن في معناها الخاص أشخاص، وهنا يراد بها السيدة عائشة رضي الله عنها، وفي المعنى العام المجتمعات. ويكون بهذا قد بدأنا هذا الباب، ونحتاج معه إلى لقاءات أخرى إن شاء الله، بشرح الآية وبيان سبب نزولها، ثم الدخول إلى الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. أطلت عليكم نسبيا بنحو ربع ساعة فوق الساعة المعهودة، أكتفي بهذا القدر، وآمل منكم الدعاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.